الآن برنامج رسائل مع الدكتور راغب السرجاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، ورسائل جديدة نقرأها من السيرة العطرة، من القرآن الكريم، من التاريخ، من الواقع. وحلقة اليوم بعنوان فصل الملفات، وما زلنا نتحدث في قضية العنف الكبيرة التي انتشرت في بلادنا وفي بلاد المسلمين بشكل عام، بل وفي الأرض بكاملها. الحلول النبوية لهذه المشكلة حلول واضحة وصريحة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كان فيها أخلاقيات مهمة جدا زرعها الحبيب صلى الله عليه وسلم في مجتمعه، كان فيها عقيدة راسخة بنى عليها صحابته وبنى عليها مجتمعه، أثمرت عن تقليل وتيرة العنف في بلادي بشكل كبير وفي أمتي بشكل عظيم، وصارت هذه السنة من السنن التي ينشرها المسلمون في كل مكان دخلوه في أرض الدنيا. النهاردة بنتكلم على فصل الملفات، طريقة نبوية رائعة للتقليل من وتيرة العنف. والحقيقة هذه الطريقة تحتاج إلى أخلاقيات على أعلى مستوى، ما يستطيع أن ينفذ هذه الطريقة إلا إنسان أخلاقي يرتدع بقوانين الشرع والسنة، يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى، يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه على كل ما فعله صغيرا كان أم كبيرا، فيراقب الله في كل أعماله، ومن ثم يفصل الملفات، يعني لا يأخذ الجميع في جريمة واحدة أو في قضية واحدة، ولكن يحدد المخطئ ويحاسب المخطئ. أما من لم يخطئ في قضية من القضايا، وإن كان في الظاهر أنه يعني مشمول بالجرم أو تبع قبيلة أو عائلة أو جماعة أو أي شيء يعني وقع منه خطأ، لا يأخذ صلى الله عليه وسلم هذا بذنب ذاك. ونهاردة هنتكلم على قصة من القصص الجميلة الرائعة في السيرة النبوية، نفهم منها يعني ايه فصل الملفات، ونطبقه بعد كده على اكثر من موقف من مواقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وياريت لو نسقط الكلام ده كله على واقعنا ونعرف ازاي نطبقه في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 4 من الهجرة جاءه رجل من قبيلة بني عامر، كان اسمه مالك ابن عامر. هذا الرجل طلب منه أن يرسل معه مجموعة من القراء، مجموعة من الصحابة المعلمين، عشان يدعو أهل نجد إلى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف عليهم. أهل نجد في هذه الفترة فيهم شرك كثير، ما فيش مسلمين إلا قلائل، أفراد قلائل، والرسول صلى الله عليه وسلم خايف من خيانة عامر ابن الطفيل، أحد كبار الزعماء في هذه المنطقة، وهو في نفس الوقت أخو هذا الرجل، فخايف من الخيانة. قال إني أخاف عليهم، فقال إني جار لهم. فالرجل أجار المجموعة الصحابة، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل هذه المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. المجموعة دي كان كلها من الأنصار، وكان الصحابة بيسموهم القراء، كانوا يحتطبون بالنهار، اشتغلوا في جامع الحطب، وبالليل يتدرسون القرآن، كانوا من قمة علماء الصحابة وزهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. كان فيهم عدد يعني من المهاجرين ملتحق بهم، لكن الاصل انهم كانوا جميعا من الانصار. كان على رأسهم حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه، وهو احد اخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وارضاه، وهو كان مولى أبي بكر الصديق قديما، ثم أسلم في أوائل أيام الدعوة الإسلامية، ثم هاجر مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هو أحد الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق، كان تلتهم عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن قدام الصحابة زي ما قلنا كان في ضمن هؤلاء المجموعة 70 اللي ذهبوا إلى هذه المهمة. لما راحوا في هذه المهمة غدر بهم، مسكهم عامر ابن الطفيل وأحد زعماء الكبار في هذه المنطقة، وهذا الزعيم كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشاحنات ومخاصمات، لأنه مرة جاء إلى المدينة وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم عرض، قال له أن نقسم بيننا وبينك الأرض الجزيرة العربية، أنت لك أهل السهل وأنا لي أهل المدر، يعني أنت تأخذ البادية وأنا أخذ البيوت الحضر، نقسمها بيننا، أو أن بعد ما تموت يصبح لي الأمر من بعدك، أو الحاجة الثالثة أني أغزوك بجيوشي بغطفان، أغزوك بألف أشقر وألف شقراء، حصن خيول كثيرة، جيوش كبيرة، فرسان كثيرة، نغزو المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منه طبعا هذه الأطروحات، فكان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مخاصمة، ورفض طبعا الإسلام وعاد إلى قومه، وهو الذي غادر بالمسلمين وأحاط بهم. أرسلوا قبل هذا الغدر حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه ليتفاوض معه في دخول المنطقة والدعوة إلى الله عز وجل في هذه المنطقة. فالرجل قال يعني حرام بن ملحان قال تؤمنوني حتى أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم نؤمنك، ووقف يتكلم مع عامر ابن الطفيل، حرام بن ملحان مع عامر ابن الطفيل. فمن وراء حرام بن ملحان أشاروا إلى رجل فجاء من خلفه وطعنه برمح في ظهره، فخرج الرمح من ظهره إلى بطنه رضي الله عنه وأرضاه. لما رأى الدماء تتفجر رضي الله عنه أخذ الدماء ودلك بها وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، خلاص هيموت. وقال حسنتي، فقال فزت ورب الكعبة. الرجل اللي فاز وقتلته فقالوا له إنهم يقولون الشهادة إن الجنة، فيما يقولون يعني الكفار بيقولوا له ده، هو ده معتقل استغرب. لكن الشاهد من أول المشاهد الغدر واضحة، قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بن ملحان، وبعدين مسكوا 70 اللي معاه وقتلوا 70 عن آخرهم. مأساة رهيبة جدا في السيرة النبوية اسمها مأساة بئر معونة. الكلام ده كله تم عند مكان اسمه بئر معونة. ف70 واحد من المسلمين قتلوا، كلام هجرية بنتكلم على شهر صفر تقريبا سنة 4 هجرية، وقبلها بعدة شهور قليلة كانت مأساة أحد، يعني كان عندها 70 شهيد في أحد، وفي مأساة في النص صغيرة كده اسمها بعث الرجيع مات فيها 10 المسلمين شهداء، 70 في أحد و10 في بعث الرجيع، وبعدين 70 دلوقتي في بئر معونة، 150 شهيد في خلال 3-4 شهور، كوارث كانت متتالية ومصائب كبيرة جدا على الأمة الإسلامية. المهم ان هو الغدر بتاع عامر بن الطفيل أضاع أو أزهق أرواح 70 من شهداء المسلمين. الطيور حامت حول مكان القتل عشان يأكلوا الأرض الميتة، فحد صاحبه كان اسمه عامر بن أمية الضرع، تاني صاحبي اسمه المنذر ابن عقبة، الاثنين كانوا معديين ماشيين من طريق مجاور لهذه المنطقة، فرأوا الطيور تحوم حول المكان، شعروا ان في مشكلة في هذه المنطقة فذهبوا اليه، فوجدوا شهداء المسلمين اتمسكوا، يعني الاثنين اللي رايحين دولت مسكوهم جيوش عامر ابن الطفيل الغادر هذا، فقتلوا المنذر ابن عقبة، وفضل عامر ابن امية الضمري مسكوا اسير وكادوا ان يقتلوه لولا ان عامر ابن الطفيل قال ان امه عليها رقبة، يعني ام عامر بن الطفيل وهي مشركة زيه، لكن كانت قد وعدت ان تطلق رقبة لامر من الامور نذرته ولم تطلق هذه الرقبة، فقال خلاص انا اطلق عامر بن امية الضمري هذا بالرقبة التي على امي، يعني كان عنده نوع من اخلاقيات العرب في جانب، لكن طبعا في جانب اخر الغدر والخيانة والمكر والدس والخديعة وما الى ذلك يعني كان بيشتهر به. المهم انه اطلق عامر بن امية الضمري رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن أمية راجع دلوقتي من هذه المنطقة في شرق الجزيرة العربية من عند ديار نجد عند بئر معونة زي ما قلنا، راجع للمدينة المنورة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكوارث اللي هو شافها. لحد دلوقتي لسه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش ان في 70 من اصحابي قتلوا غدرا في هذه المنطقة. فراجع عمرو بن أمية الضمري قابل في طريق 2 من المشركين من نفس قبيلة عامر ابن الطفيل من بني عامر، فقعد مع الاثنين قابل معهم كان يعرفهم قبل كده، واظهر ان هو ما فيش مشكلة وان ما يعرفش موضوع قتل 70، وهم كمان ما كانوش يعرفوا قتل 70. المهم ان هم اتقابلوا مع بعض ولقاء ودي لطيف، وبعد كده ناموا تحت شجرة من الشجرات، ولما استغرق الاثنين المشركين في النوم قام عمرو ابن أمية الضمري وقتلهما، قتلهما طبعا بالسبعين اللي اتقتلوا قبل كده. بعد ما قتلهم فتش في ملابسهم فوجد معهم عهدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد معاه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان، يعني ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه فأعطاهم صلى الله عليه وسلم الأمان على ألا يقاتلوه ولا يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي دولت الاثنين معهم عهد وتم القتل لهما، وما كانش يعرف عمرو بن أمية، لكن ده اللي حصل. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له الموضوع كله على بعضه. حكى لي إن في 70 من أصحابك قتلوا، طبعا كانت كارثة كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتز لها اهتزازا كبيرا صلى الله عليه وسلم، ما عملش هذا الموقف طول حياته، قعد شهر كامل يصلي ويدعو على من قتلهم، شهر كامل. قبل كده شفناه في احد لما قالوا له ادعو على قريش رفع يده الى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لكن احد غير بدر، احد غير بئر معونه. احد كان في قتال ما بين جيشين، احنا ممكن ننتصر هم ممكن ينتصروا، اما هذه فهي غدر. فقعد يدعي شهر كامل، يدعي على رعل وعلى ذكوان وعلى عصية، ويقول عصية عصت الله، هذه الثلاث فروع من قبيلة بني عامر اللي عملوا المشكلة ديت، فبيدعي عليهم بالاسم الثلاث، ويقول في بعض الروايات اللهم ملعن بني لحيان، احد الطوائف برضو الموجودة من هذه المجموعات. فقعد شهر كامل يدعي عليهم، لكن في نفس الوقت فصل الملفات. ايه بقى فصل الملفات في هذه القضية؟ في نفس الوقت قال عمرو ابن امية الضمري الاثنين اللي انت قتلتهم دولت لا قتلين معاهم عهد مني، والله لأودينهما، هدفع الدية بتاعتهم. اثنين اتقتلوا من المشركين من نفس القبيلة اللي قتلت 70 واحد من المسلمين، ومع ذلك فصل صلى الله عليه وسلم الملفات. قال الملف ده ليه حسابه عندنا، عامر ابن الطفيل والناس اللي غدرت، الناس اللي حاربتنا، الناس اللي وقعت فينا وعملت فينا هذه الخيانة الكبيرة وقدرت من 70 هنحاربهم في يوم من الأيام، هنقتص منهم في يوم، هناخد حقنا في يوم من الأيام منهم. أما هذين الاثنين دولت ما لهمش ذنب في القتل، لا يعرفوا باللي حصل من 70 ولا اشتركوا في الغدر ولا، بالعكس معاهم عهدين مننا ألا نقاتلهم ولا يقاتلون وهم لم يقاتلونا، يعني الاثنين دولت ما وقعوش في الغدر معنا، فاذا لا ناخذهم بجريره اقوامهم. وقرر صلى الله عليه وسلم ان يدفع الديه لهذين القتيلين. انا عايز هذا الموقف نطير به في افاق الدنيا، وقول لي يا ترى في اي دوله في الدنيا او اي قانون في الدنيا او اي مجتمع عاش مثل هذه المعاني وهذه الاخلاقيات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قال والله خلاص دول بدول خلاص، يبقى ما فيش حاجة اسمها عهد عند المسلمين، المسلمون لا ينقضون عهودهم ولو خان الآخرون هنا وهناك. احنا عندنا قواعد أخلاقية بتحكم حياتنا وبتحكم سياستنا وبتحكم أخلاقياتنا وبتحكم تعاملاتنا مع الناس كلها، فده كان مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدولة الإسلامية تعيش معاناة، يعني لما قرر صلى الله عليه وسلم أن يدفع الدية لهذين الرجلين ولا يدفع الدية إخواني وهو أمره مستريح وحاله مطمئن، بالعكس البلد تمر بأزمة كبيرة، عندنا أزمة سياسية خطيرة وأزمة عسكرية خطيرة، ده مصيبة أحد اللي كانت لسه من 3-4 شهور، ومصيبة بعث الرجيع اللي كانت من شهر، ومصيبة الآن بئر معونة، عندنا 150 شهيد فقدينهم، يعني عندنا 150 عائلة في المدينة المنورة تحتاج إلى إعانة وتحتاج إلى دعم وتحتاج الى كفالة، والدولة الاسلامية دولة فقيرة ما عاش امكانيات في ذلك الوقت. كان صلى الله عليه وسلم يربط على بطني الحجر والحجرين من الجوع، وهكذا جل الصحابة. 70 اللي ماتوا دولة المساكين اللي قتلوا واستشهدوا رضي الله عنهم وارضاهم في بئر معونة كانوا يحتطبون بالنهار ويتدرسون القرآن بالليل، يعني لا تجار ولا ناس زراع ولا ملاك ولا كذا، ناس بسيطة للغاية بتحتطب. ففين أسرها ديت؟ فين الزوجات وفين الأولاد؟ فمحتاجين رعاية. وأضف إلى ذلك أن في عندنا تجهيز لمعارك قادمة، احنا حصل عندنا بدر، موقعة بدر في رمضان سنة 2 هجرية، وبعدين حصلت احد شوال 3 هجرية، وفي هناك موعد مع الكفار في شوال 4 هجرية. الصدام الثالث اللي كان مفروض يتم في موقعة في نفس مكان بدر، موقعة ثالثة بيتجهز لها المسلمين، وعندهم مشاكل مع اليهود في داخل المدينة المنورة، مشاكل مع بني قينقاع واتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، وشفنا قد ايه كان الصدام بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج كل دي احداث متقاربة. فالدولة الاسلامية خزانتها فاضية، ما عندهاش امكانيات، والدولة الاسلامية ظروفها السياسية صعبة، ومع ذلك يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يدفع دية هذين الرجلين، وان كانت الدولة لا تمتلك المال، لازم يتصرف ويجيب اموال عشان يدفع دية الاثنين اللي اتقتلوا بدون حق ان يقتلى. وهو ده فصل الملفات اللي بنتكلم عليه، وهو ده اللي ممكن يقلل وتيرة العنف في الدنيا، ان انا يكون عندي رد مناسب لمن تهجم علي وحاربني، في نفس الوقت ما اخدش التانيين المساكين اللي ما عملوش شيء بجريرة هؤلاء واحاربهم، واضيع على المسلمين فرصة تعامل سلمي او معاهدات سلمية محترمة بينهم وبين اقوام من البشر سيحافظون على عهودهم. اما من غدر فله حسابه. الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت اللي قرر يدفع فيه الدية لهذين الرجلين، في نفس الوقت قرر ان يخرج الجيوش تلو الجيوش للانتقام من رعل ومن ذكوان ومن عصية اللي هم عصوا من بني الحيان اللي عصوا امر الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وغدروا به. بالفعل خرج سرايا كثيرة، السرايا دي تكثرت اكثر واكثر بعد غزوة الاحزاب، عندما امنت المدينة في وضع العسكري واطمأنت الى ان قريش لن تغزوها بعد الان، وقال صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الاحزاب سنة 5 هجرية الان نغزوهم ولا يغزونا، خرج بعد كده صلى الله عليه وسلم ومنسيش ما حدث في سنة 4 هجرية من هذه القبائل الغادرة، وخرج لها السرايا تلو السرايا عشان ينتقم لإخوانه وأصحابه الشهداء 70 في بئر معونة. ده ملف تعامل معاه بهذه الصورة، ملف قتال، ملف صدام، ملف حرب، ملف انتقام عسكري، هذه الملفات تعامل معه بما يناسبه صلى الله عليه وسلم. أما الملف الآخر فقرر الدية، طب يجيب فلوس منين؟ قرر أن يذهب إلى بني النضير، وبني النضير قبيلة من قبائل اليهود عايشة في داخل المدينة المنورة، بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد على التعاون الدفاع المشترك عن المدينة المنورة، وفي نفس الوقت على دفع الديات المشتركة إن عجز أحد الطرفين على دفعها. فدلوقتي ده بند من البنود ممكن نتعاون فيه لدفع الدية، وخاصة أن بني النضير كانت على تعاهد مع بني عامر اللي حصل منها الغدر ده. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وقال لهم المشكلة كذا كذا، وإحنا محتاجين مساعدتكم في دفع الدية للرجلين. فقبلت بني النضير أن تدفع الدية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الاثنين هيشتركوا، وقال له طب نقعد قاعدة ونرتب يا ترى أنت هتدفعوا كام، إحنا ندفع كام. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل بذلك، ذهب إليهم بوفد من الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم أبو بكر وعمر وسعد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وذهبوا إلى خيانة وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ألقي فوقه الموضوع لأن الوحي نهى صلى الله عليه وسلم الأمر. فخرج مسرعا الصحابة الكرام، خرج مسرعا إلى المدينة المنورة، لأن الصحابة كلهم قاعدين اليهود من الموضوع وفاكرين الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة ثم يعود. الصحابة لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر قاموا جميعا، فوجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف، فذهبوا إلى المدينة فأخبرهم الخبر، وبعد تنظيم يجلو من المنورة في خلال 10 أيام، اداهم مهلة 10 أيام يخرجوا من المدينة المنورة لأنهم غد قرر أن يفعل ذلك معهم. وهم فعلا لولا أن المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين وطلبوا منهم بالسلاح وبالمدد وبالأعوان وبالرجال، فحميت بنو النضير، فذهب إليهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليالي، وفي رواية 15 ليلة، لكن الأصح 6 ليالي حاصرهم وحرك النخيل حول حصونهم حتى أذعنوا له بالتسليم وأخربوا بيوتهم وخرجوا من المدينة المنورة. ده ملف برضه، ملف بني النضير العسكري الذي حاصر الحصون والذي قاتل به صلى الله عليه وسلم المشركين أو اليهود وأجلاهم تماما عن المدينة المنورة. وفي ذات الوقت فصل صلى الله عليه وسلم ملف بني قريظة. احنا في الحلقة اللي فاتت قلنا ان بني النظير لم تخل وبني كوزة بني كوزة دي بنشوف ان بني النظير هي اللي بتخون، فرصاصة يخرج بني النظير ويبقي بني قريظة، يعني لفات تماما. الخائن له طريقة معاملة معينة، والذي ابقى على العهد له طريقة معاملة اخرى تماما، وان كان ينتمون الى نفس الفصيل. يعني في القصة الأولى في هذه القصة رسول فصل ملف رجلين كافرين مشركين يسجدان للات والعزة من دون الله عز وجل، فصل ملف هذين الرجلين عن قبيلة كاملة خانت وغدرت بالمسلمين وقتلت منهم 70. قال أنا هدفع دية الاثنين دولت، لكن دولت هحاربهم. في نفس الوقت بعدها أيام قليلة جدا اصطدم مع بني النظير فوجد الخيانة منهم، وقرروا ان هم يقتلوا الصحابة الرسول نفسه والصحابة الذين معه. هذه الخيانة الكبرى حاسبهم عليها واجلاهم، ولكنه في نفس الوقت فصل ملف بني قريظة القبيلة الثالثة اللي موجودة في المدينة المنورة ولم يخرجها، مع ان اي حد ممكن يتوقع ان بني قريظة هي كمان ان اجلا او عاجلا هتخون، لان بني قنقاع خانت وبني النظير خانت وما عادش فاضل غير بني قريظة. والقرآن الكريم يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني المتوقع أن اليهود يخونون ويغدرون، لكن ليس عندي الآن بينة تقول أن بني قريظة خانت أو يمكن أن تخون، ولذلك أبقى صلى الله عليه وسلم عليه. تمر الأيام بعد ذلك وتخون بني قريظة عندما يدخل القرشيون في سنة 5 هجرية يحاصرون المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، وكان صلى الله عليه وسلم مع عهد مع بني قريظة، ولما جاءت الأحزاب ذهب إليهم وجدد العهد معهم، نعاهد نتعهد سويا على حماية المدينة المنورة وعدم إدخال المشركين إليها، فقبلت بني قريظة ووقعت العهد مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وصبرت على عهدها مدة. حصار الأحزاب قعد شهر كامل، لكن في نهاية الشهر خانت بني قريظة وخالفت وهمت بإدخال المشركين منها، وعلم بذلك صلى الله عليه وسلم، فقرر عندما يفرغ من أمر المشركين أن ينتقل إلى حرب بني قريظة. وقت العهود وصيانة العهود إحنا أكثر ناس تحفظ العهود، ما أخذنا بني قريظة بذنب بني النظير ولا ذنب بني قينقاع، إنما أخذنا الأمور كلها بطريقة فصل الملفات. الآن عندما خانت بني قريظة مجرد ما رحل المشركون في غزوة الأحزاب وعادوا خائبين خاسرين إلى بلادهم، تفرغ صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وذهب إليهم وقتلهم صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يقتلهم صلى الله عليه وسلم كان أيضا يفصل الملفات، الذي لم ينبت الذي كان لم يبلغ الحلم بعد لم يقتله صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مكلف وغير قادر على أخذ القرار، إنما قتل فقط المقاتلة، الناس الذين يقاتلون الذين أخذوا قرار الغدر في بني قريظة، الذين استباحوا دماء المسلمين، الذين خانوا المسلمين وفتحوا الأبواب للمشركين كي يدخلوا إلى المدينة المنورة يستأصلوا خضراء المسلمين جميعا، هؤلاء حاربهم على هذه الصورة. أما الذي لم يشترك في هذا القتال ففصل صلى الله عليه وسلم ملفه عن هذه الملفات، ويعني أنقذ روحه من القتل. وأهل بني قريظة الذين كانوا في خارج المدينة المنورة ولم يشتركوا مع قبيلة بني قريظة في القرار حافظ صلى الله عليه وسلم دماءهم. أي عقلية هذه وأي أخلاق هذه؟ والله ما رأينا مثل هذه الأخلاق أبدا في مشارق الدنيا ولا في مغاربها، لا في التاريخ ولا في الواقع الذي نعيشه، ولا نتوقع في المستقبل أن تكون هناك مثل هذه الأخلاق. هذه أخلاق نبوة يا إخواني، هذه أخلاق نبوة، هذه أخلاق الإسلام، تحكم الأرض بقوانين السماء، فصل الملفات بمنتهى الوعي ومنتهى الإدراك ومنتهى القوة في القرار، حتى وإن كانت المدينة كلها تغلي لافتقاد 70 شهيد هنا و70 شهيد هناك و10 هنا وخيانة هنا وتهديد باستباحة المدينة هنا، ومع ذلك لا يجره ذلك كله إلى الظلم. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. بقية المواقف تشرح الموضوع بصورة أكبر، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عودة جديدة إلى قصتنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وإلى الجزء الثاني من برنامج رسائل. وفي الجزء الأول قبل الفاصل رأينا كيف يفصل صلى الله عليه وسلم الملفات بشكل رائع ومتميز وأخلاقي كبير للغاية. شفنا موقفه مع القتيلين اللذين هما من قبيلة غدرت وخانت بالمسلمين، كيف وداهما صلى الله عليه وسلم، كيف دفع الدية لهؤلاء مع أن خزينة الدولة الإسلامية مثقلة والأمة الإسلامية تمر بمشاكل كبيرة جدا وعندها عائلات كثيرة محتاجة إعانة وموقفها السياسي خطير وبتجهز جيش لحرب المشركين وعندها ملفات كثيرة جدا يا إخوانا. لكن هذا ملف منفصل، هذا ملف ناس اتظلمت اتقتلت بدون وجه حق، فلا بد أن يعطيها صلى الله عليه وسلم الدية وإن كان مشركين وإن كان من القبيلة التي غدرت بالمسلمين. بدي كان أول قصة وملحق بها مباشرة قصة بني النضير التي خانت ولم يأخذ بجريرتها بني قريظة، ثم بعد ذلك ملحق بها تماما بعد ذلك قصة بني قريظة التي خانت فلم يأخذ بجريرتها الذين لم يبلغوا الحلم ولم يأخذوا قرار القتال مع المسلمين أو الخيانة المسلمين، وأولئك الذين كانوا خارج المدينة المنورة ولم يأخذوا قرار الغدر مع بني قريظة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كل حدث هكذا. احنا قلنا ثلاث أحداث متتالية للغاية في السيرة النبوية يا إخواني، يعني ما كانتش مرة عابرة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كانت أصلا من الأصول وسنة من السنن ومنهجا وعليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كمل خطوات السيرة. ولو انت عايزني اكلمك على فصل الملفات يبقى انت عايزني اكلمك على السيرة النبوية كلها من اولها لاخرها، فترة مكة المكرمة، فترة المدينة المنورة، غزوات المسلمين، تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، مع المسلمين انفسهم، مع الاوس والخزرج، مع المهاجرين، هكذا دائما يفصل الملفات صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم برضو مع اليهود في خيبر. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر وحارب خيبر في البداية كما تعلمون وانتصر انتصار كبير، وبعدين سلم اليهود وعملوا معاهدة مع المسلمين. عملنا معاهدة بشروط معينة ليس المجال لتفصيل هذه المعاهدة، لكن خلاص أمن اليهود جانب المسلمين وأمن المسلمون جانب اليهود، وبقينا دلوقتي متعاهدين حالة سلمية بين الفريقين. في هذه الأوقات سافرت مجموعة من الأنصار إلى خيبر، وإحنا دلوقتي في حالة سلم وحالة تجارة مع بعضنا وحالة مزارعة مع بعضنا، ما فيش عندنا مشاكل. دخلت مجموعة من الأنصار أحد الديار أو أحد الحدائق الخاصة باليهود، وهم خارجين اكتشفوا أن في واحد منهم قتل رجل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. عرفوا أن القاتل واحد من الحديقة اللي دخلوا فيها اليهود، فخانوا وغدروا وقتلوا رجلا من المسلمين. فرجع الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم يشكون له هذا الأمر، يحكون له هذه القضية، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. يعني إيه الكبر؟ الكبر يعني قدموا كبيركم يتكلم باسمكم، لأن كلهم كانوا جايين في حالة من الغضب، كلهم بيتكلموا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يستوعب ما حدث بهدوء حتى لا يأخذ حكما متسرعا على أي طرف من الأطراف. فقدموا كبيرهم فتكلم كبيرهم وحكى القصة ان احنا رحنا خيبر وخيبر على معاهدة بيننا وبينك كما تعلم يا رسول الله، ودخل منا رجل في حديقة واكتشفنا انه قد قتل في داخل هذه الحديقة، حديقة من حدائق اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم: أمعكم بينة على من قتله؟ معكم دليل مادي أن فلان من اليهود أو أن اليهود بشكل عام هم الذين قتلوه؟ يعني أنا في هذه القضية أساسا بيحقق تحقيق في غاية النزاهة يا أخوانا. المقتول مسلم، المقتول من الأنصار الكرام، المقتول صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار هم أساس الدولة الإسلامية، الأنصار هم أهل المدينة المنورة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد فيها دلوقتي بيحكمها. يعني في عوامل كتيرة جدا عاطفية ونفسية واجتماعية وتاريخية وواقعية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تربطه بهؤلاء الذين قتل منهم رجل، وحتى هذا القتيل هو صاحب للحديث صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ لازم يحقق في القضية تحقيق عادل. فنظر وقال: عندكم بينة؟ فقالوا: ما معنى بينة؟ معناش بينة. طب نعمل ايه لما يكون معناش بينة؟ نعمل ايه؟ قال: اذا يحلفون. نجيب اليهود يحلفوا انهم لم يقتلوا هذا الرجل، لان الحديث النبوي بيقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر. البينة على من ادعى، انت ادعيت ان فلان قتل لي واحد، او ان فلان سرقني، او ان فلان عمل كذا او كذا من الجرائم، والله اقم بينة على ما تقول. لو معكش بينة انا واتهمت انسانا، انا اكتفي ان هذا الانسان يحلف انه لم يفعل، والله مش عاجبك حلفان وهذا دليل انه عمل كذا ولا كذا. مهما كان القاتل ومهما كان المقتول، مهما كان المشتبه في انه القاتل ومهما كان المقتول، المقتول صحابي والمشتبه في ان القاتل في انه قاتل يهود، واليهود اصلا على صراع وصدام قديم مع المسلمين. شفنا في الحلقتين اللي اتكلمنا فيهم النهاردة واللي فاتت، شفنا مشاكل مع بني قينقاع، ثم مع بني النضير، ثم مع بني قريظة، والآن مع خيبر، وكان بيننا صدام وانتصرنا، والآن تم بيننا عهد، والعهد لصالح المسلمين، والقوة في أيدي المسلمين، والرئيس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه ملابسات، والرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية يقول لهم هاتوا لي بينة، والأنصار لا يكذبون، واليهود هيجوا بعد كده يحلفوا، وما هم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. والمسلمون يعرفون هذه صفتهم، وأنهم كذابين، وأنهم يعني أفقوا سينكرون هذا الموضوع. فقال الأنصار: يا رسول الله، لا نرضى بأيمان اليهود، لا نرضى بأيمان، هيحلفوا كذب، لا نرضى بأيمان اليهود. فلم يستطع رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز القضية، ما لهمش لا والله اذا كنت انتوا يعني مش هتقبلوا امان اليهود فخلاص نقيم عليهم حكم وخلاص، لا ما ينفعش. اليهود يحلفوا، اليهود حلف، جاء اليهود وحلفوا انهم لم يفعلوا شيئا، وفي قرارة نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وقرارة نفس الانصار ان الذي قتل الانصاري هم اليهود، لكن ما معنى دليل على ذلك الامر؟ فقرر صلى الله عليه وسلم ان يحفظ القضية، خلاص القاتل مجهول. ومع ذلك كره صلى الله عليه وسلم أن يبطل دم القتيل. الراجل اللي قتل ده أهله ذنبهم إيه؟ الدولة دلوقتي مش عارفة تجيب القاتل بتاعه، ما عندناش دليل يقول من الذي قتله، طب أهل القتيل دول ياخدوا حقهم منين؟ فقرر صلى الله عليه وسلم أن يدي هذا القتيل من خزينة الدولة، الدولة الإسلامية هتدفع دية هذا القتيل 100 من الإبل من خزينة الدولة لأهل هذا القتيل عشان يكون الدم بتاعه مراحش. يعني أنا دفعت أموال من خزينة الدولة علشان، وإن كان القرائن المختلفة تقول أنهم قتلوا. ففصل صلى الله عليه وسلم بالنفات، ما قالش والله يا يهود أنتم من طبيعتكم الخيانة، ذكرك ربنا عز وجل في كتابه الكريم فعلتم هذا في كل تاريخكم مع أنبيائكم السابقين وأخبرنا به ربنا عز وجل، وفعلتم ذلك مع قبائلكم الثلاث قبل ذلك في المدينة المنورة، وقصتكم مع الخيانة في الدنيا معروفة، فطبيعي ان انتوا تكونوا خنتوا، طبيعي ان انتوا تكونوا بتكذبوا، لان ربنا قال عليكم ان انتوا كذابين، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فاذا كنتم تكذبون على الله فلا شك انكم تكذبون علي وعلى الانصار. لم يقل كل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، انما قرر أن يدي الرجل من خزينة الدولة عشان ما لا يوقع اليهود في ظلم أو في أزمة قد لا يكون، احتمال 1% 20% احتمال أن ما يكونوش هم اللي قتلوا. فالوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده يا اخوانا وضع فعلا في غاية الاستغراب لقوانيننا الآن، معاملتنا الآن. احنا سبحان الله لا يمكن ابدا بحمل احوال نتخيل انها يمكن تكون على هذه الصورة، لكن هو ده الواقع الذي عاشه رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي طبقه. فصل الملفات تماما، حتى لو الدولة دفعت، حتى لو المسلمين تعبوا شوية، حتى لو مشاعرنا لم تشفى نتيجة اننا ما خدناش حقنا اللي نتوقع انه حقنا في ظرف من الظروف، كل ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضع في الحساب، انما يضع في حسابه دائما ان يفصل الملفات فلا ياخذ احدا بجريره الاخر. الكلام ده ما كانش بس مع اليهود ولا كان بس مع النصارى، حتى المشركين وهم مش اهل الكتاب اصلا كان نفس الطريقه صلى الله عليه وسلم يتعامل بها. موقف غريب جدا جدا وهو في موقعة بدر بعد انتهاء غزوة بدر وبعد انتصار المسلمين، ودي اول موقع من مواقع الاسلام، وما شاء الله لا قوة الا نصر مبين، وقتلنا 70 منهم واسرنا 70. عندنا 70 من المشركين. خلي بالك صرة هؤلاء دون للات والعزة وهبل ومناه من دون الله، لانهم خرجوا الى بدر يحاربون نبيا من انبياء الله عز وجل، بل اعظم الانبياء قاطبة. صفة هؤلاء الأسرى أنهم جحدوا الآيات والمعجزات الظاهرات البينات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه صفة هؤلاء كذابين وأفاقين ومجرمين ومقاتلين للأنبياء وساجدين للأصنام من الله. يعني هذا أطلق عليهم صلى الله عليه وسلم كلمة من حبيبنا أنتنا من شد جرم شرهم الذي فعلوه مع المسلمين، وهم يغتصبون ديارهم ويغتصبون أموالهم ويخرجونهم من أرضهم. هذه صفة هؤلاء الأسرى. ومع كل ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف عندما أمسك هؤلاء 70 أسير؟ قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا لوهبته هؤلاء النتنة، الناس اللي أنا أكرههم تماما، هؤلاء اللي حربوني وهم عارفين أن أنا نبي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الذين صدوا عن سبيل الله، الذين حاربوا الإسلام والمسلمين، الذين عد جرائمهم. لو كان المطعم ابن عدي حيا لوهبت هؤلاء. من المطعم ابن عدي؟ مشرك. ويعطيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء. لماذا يعطيه؟ لأنه مشرك صاحب فضل، ومشرك صاحب خلق، ومشرك صاحب يد أعطاها للمسلمين. المطعم بن عدي هو الذي اشترك مع مجموعة من المشركين في فك الحصار عن المسلمين عندما حصروا في شعب أبي طالب. اتحصروا في شعب أبي طالب من سنة 7 لسنة 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنين فك الحصار ده بموقف من المطعم بن عدي. غزوة بدر سنة 2 هجرية، يعني مر على الموقف ده 5 سنين. رصاصا منسيش في خلال هذه ال5 سنوات ان المطعم بن عدي كانت له يد، كان عنده مروءة، كان عنده نجدة، كان عنده شهامة، مع ان هو ليس من بني هاشم الا ان هو تحرك لانقاذ بني هاشم من الذي ضرب عليهم بالصحيفة الظالمة التي تعلمونها جميعا. في نفس الوقت لما اراد صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكة المكرمة بعد ان رده اهل الطائف بالقصة الطويلة المشهورة، دخل في جوار المطعم بن عدي برضو وهو كافر وظل على كفره. على فكرة مات المطعم بن عدي على كفره ومع النار، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. ما بالك بالمطعم بن عدي، هو من أهل النار ويعلم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدتنا أنه مات على الشرك بعد أن وصلت الدعوة له، ومات على الكفر بالله عز وجل كذب لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ما مات على ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يفصل ملف وعملات بقية المشركين كأبي جهل أو كأبي أبو لهب عم رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يعامله كعامة المشركين. أما هذا الرجل المطعم بن عدي فإنه كان أخلاقيا وكان يقدم للمسلمين يدا، فحفظ له رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه اليد وفصل ملفه عن ملف المشركين. نفس الموقف تكرر مع أبو البختري بن هشام، وهو من المشركين كذلك، وهو من الذين اشتركوا في فك الصحيفة أيضا، اللي فك الصحيفة 5 من المشركين على فكرة، صحيفة المقاطعة الظالمة للمسلمين في شعب أبي طالب. كان منهم مطعم بن عدي وكان منهم أبو البختري بن هشام. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج في بدر وعلم أن أبا البختري بن هشام في جيش المشركين ماذا قال؟ قال: من وجد منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله. سبحانك يا ربي، الرجل يخرج الآن لحرب المسلمين، الرجل الآن في جيش المشركين، الرجل الآن يحمل سيفه ليقطع به رقبة أحد المسلمين إن استطاع، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين: لا تعاملوا أبا البختري بن هشام كما تعاملون أبا جهل أو عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو غيرهم من قادة المشركين. هذا الرجل أسدى للمسلمين معروفا في يوم من الأيام. هذا رجل أخلاقي، هذا رجل كما قال صلى الله عليه وسلم خرج مستكرها. سبحانك يا ربي، ما كانش عايز يخرج إلى بدر، أكرهه قومه. أي حد فينا يقول لك والله هو مش صغير، مش صغير عشان يكرهوه لحرب نبي من الأنبياء وحرب المؤمنين فيخرج للحرب، ومع ذلك اعتبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك وحفظ دمه ونبه المسلمين على ألا يقتلوه إلا إذا تعدى هو على رجل فأراد المسلم أن يدافع عن نفسه فقط. وحصل الكلام ده على فكرة، المسلمين لما شاف أبو البختري بن هشام في موقعة بدر كلهم بدأ يتجنبوا ويمشوا من طريقه، مش عايزين يقتلوه لأن عندهم تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا أنه هاجم على أحد الأنصار وقرر أن يقتله فدافع الأنصاري عن نفسه وقتل أبا البختري بن هشام. لكن انظر إلى نظرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم للأمور وكيف يفصل الملفات. رأيناها مع المشركين أول اثنين خالص في القصة، ورأيناها مع اليهود في بني النضير وبني قريظة، وكمان شفناها في خيبر، ورجعنا شفناها تاني مع المشركين. قول الكلام ده بقى على كل حياته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مثلا عندما أقام الحد على المخزومية، شوف قد إيه فصل الملفات عنده صلى الله عليه وسلم. هذه مرأة سرقت وهي من بني مخزوم، دلوقتي أنا أقيم شرع الله عز وجل، عندي الفرصة دلوقتي لإقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى، ممكن في الأرض، حاكم لمكة المكرمة، وفي إنسانة سرقت وأقيمت عليها الحج أنها سرقت، البينة والدليل، فلابد أن تقطع يدها. طب دي من بني مخزوم، يعني بني مخزوم؟ بني مخزوم يعني القبيلة التي تتنازع لواء الشرف مع بني هاشم، ليست قبيلة عزيزة فقط، إنما قبيلة تتنازع لواء الشرف مع بني هاشم اللي منها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني محتمل يا إخواني بعد أن يقطع صلى الله عليه وسلم يد هذه المخزومية أن تنشأ مشكلة سياسية بين القبيلتين، بين بني هاشم وبين بني مخزوم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يفصل الملفات هنا. هذه جريمة سرقة، هناك حق للمسروق وحق لله عز وجل، وهذه المرأة تعدت على حق الله عز وجل وعلى حق المسروق فسرقت، فلا بد أن تقطع يدها. هنا ما فيش هنا محاباة لقبيلة دون قبيلة، والله القبيلة دي عزيزة، والله القبيلة دي شريفة، القبيلة دي غنية، القبيلة دي ليها مشاكل سياسية مع بني هاشم. افصل كل هذه الملفات، ده ملف لوحده، ده سرقت لازم إيديها تتقطع. مين كانت هي، بنت مين، أسرتها إيه، الكلام ده كله لا يعني حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يدركوا هذا المعنى ولم يلتقطوا هذا المبدأ في فصل الملفات، ذهبوا إلى بعضهم البعض يتناقشون مين يا ترى اللي يقدر يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ألا يفعل هذا القطع أو ألا يقيم هذا الحد. فوجدوا أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما هو أقدر الناس على كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه جدا، وكان صغير، شاب صغير، كان عنده 16 أو 15، كان اسمه الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان اسمه برضه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أسمه عليه حب، الحب بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. قالوا له أنت تقدر تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد وجلس بين يديه وقال يا رسول الله المرأة المخزومية. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد يشفع في هذا الحد، يشفع لها ألا تقتل. كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وظهر الغضب في وجهه حتى لن يرى مثله، مثل هذا الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم، وقال إيه أيها الناس، إنه إذا سرق فيكم الشريف، إنه أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف وإذا سرق فيهم الضعف. المشكلة التي تكلمونني فيها الآن هي مشكلة جمع كل الملفات في بطاقة واحدة، الشريف لا يقام عليه الحد والضعيف يقام عليه الحد. أنا لا أقول هذا الموضوع، إنما فصل ملفقته أن كان شريفا أن كان ضعيفا، والقيادة يخزر بحكم الحد على هذه المخزومية التي سرقت. وقال كلمة عظيمة ختبها خطيم الله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. انظر إلى هذا الموضوع، إلى هذه الدرجة يصل الملفات صلى الله عليه وسلم. حتى لو بنتي حشاها أن تكون بالسرقة رضي الله عنها وأرضاها، لكنه يقول حتى لو وصل المهل بيتي بنتي وقالت لقطعت يدها، لها أقول إنها بنت رئيس الدولة ولا هقول انها من بني هاشم القبيلة العزيزة الشريفة، ولا هقول انها مش هتتكرر، ولا هقول كذا ولا كذا، خلاص تمت الجريمة، لابد ان يقام الحد. هكذا هذه السياسة يا اخواني هي التي قللت وتيرة العنف في البلاد. كل واحد امن على نفسه، ما فيش حد متوقع ان ممكن يمارس معه عنف دون جريرة او دون ذنب. كل واحد عارف ان القانون بيتطبق على الجميع، زي ما حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وفدى الرجلين الذي عمل جريمة بئر معونة، في نفس الوقت وذا صلى الله عليه وسلم عندما القيم على قتله من اليهود، يهود خيبر. فنفس الدية دفاع هنا لمشرك والدية دفاع هنا لمسلمين، لكن الجريمة واحدة ظلما وهذا قتل ظلما، فلابد أن تدفع عليهما سواء كان مشرك ولا مفيش مشكلة. برضو نفس القصة، أقام الحد هنا على المخزومية المسلمة كما أقام الحد قبل ذلك على بني النضير لما خانت، وعلى بني قريظة لما خانت، وعلى بني قينقاع قبلهم لما خانت. هذه السياسة عامة واحدة، الذي أخطأ يحاسب على خطئه، والذي لم يخطئ لا يحاسب على خطأ غيره، بل ويعطى التعويض إن تم الخطأ. أنا نفسي يا أخواننا وأخواتنا أننا نطبق هذه السياسة على حياتنا، نفسي نرجع تاني لملفاتنا وواقعنا ومجتمعاتنا ونشوف يا ترى احنا بنتعامل ازاي. يا ترى انا بقطع عيني وبين احد اخذها مشكلة، يا ترى انا بقطع على جبل لان منها اخطأ في حق المسلمين او اخطأ في حقي، ولا انا عندي قدرة على فصل الملفات. فلان ده اخطأ يبقى احاسب فلان ده لوحده ولا احاسبه او اهله، فلان ده اصاب اعطيه وان كان من الد اعدائي اعطيه واقدمه، فلان ده عنده كفاءة أقدمه في إمارة وأقدمه في وزارة وأقدمه في قيادة وإن كان من أضعف القوم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الذي عين زيد بن حارثة على قمة الجيش المسلم الخارج إلى مؤتة. زيد بن حارثة مولى يا إخواني، مولى من الموالي، كان يباع ويشترى، ورسول الله حطه على رأس جيش كبير، والراجل الثاني في الجيش كان جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه، من كرام الصحابة من قبيل بني هاشم ابن عم رسول الله السلام. والقائد الثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من كرام الأنصار، وجوه الجيش خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه من قبيلة بني مخزوم الكبيرة، ومع ذلك حط في كل هذا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. والناس جت تشتكي وتقول ازاي تحط مولى على رأس الجيش اللي كله أشراف ده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم الرجل الذي يصلح للإمارة، فيه كفاءة، فيه التقوى، فيه ورع، فيه إمكانيات مهارية، فيه قدرة على القيادة وقدرة على المناورة وقدرة على الفروسية والمهارة في الحربية، خلاص يقدم في هذا المنصب. فعل ذلك مرة وفعل ذلك مرات، ورجع تاني على فكرة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولا أسامة بن زيد رضي الله عنه على بعث الشام، والناس برضو جت تعمل مشكلة وتقول له يعني هتطلع أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد صغير في السن كان عنده 18 سنة وابن مولى وحالته فقيرة وشكله ما هوش يعني زي بقية الناس الأشراف، فانت كده تعمل للناس يعني لخبطة في مقاييسها ومعاييرها. فقال صلى الله عليه وسلم إن تكونوا تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، والله إن كان لخليقا للإمارة. يعني كان زيد بن حارثة فعلا مناسب جدا للإمارة، وكذلك ابنه مناسب جدا للإمارة، لأنه في إمكانيات الأمير ومهارات القائد كلها. ماليش بقى دعوة إذا كان أبوه فقير ولا كان في يوم الأمير باع ويشترى، هذا يا إخواني فصل الملفات، قصته وعيلته كل الكلام ده كله لما نتعامل شخصيا. هو علي متفوق بهذه الصورة فلابد أن أقدمه أعظم من كما فعل صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر. أبي ذر من قبل كبيرة عنده جاهلية، نزل به لأقل مستوى قال له فيك جاهلية يا أبي ذر، كان يباع ويشترى، لكن بلال هذا قيمته عالية جدا في الإسلام بالتقوى التي في قلبه وبالصدق الذي في كيانه، فوضع أبو ذر رأسه على الأرض وأقسم ألا يرفعها. حبشي الذي قال في حقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما أعتقه أبو بكر الصديق، سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أبو بكر الصديق أعتق سيدنا بلال، جعل عمر بن الخطاب بلالا سيده. لماذا؟ للتقوى التي وقرت في قلبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه هي الموازين. وهذه هي طرق فصل الملفات، وهذه هي القيادة الأخلاقية التي نتمنى لها أن تسود في بلادنا وفي مجتمعاتنا، وأن نسير على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.